بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني ينسى ما العلاج. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أسباب النسيان لدى الأطفال والمراهقين، لدى الصغار والكبار. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن علاج النسيان. الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن تدريبات عملية بقى للذاكرة، لتقوية الذاكرة، علاج النسيان. مشكلة النسيان الحقيقة يمكن تأتي بعد مشكلة نقص الانتباه والتركيز. يعني أكثر مشكلة ربما تأتيني ابني عنده فرط حركة ما بيقعدش مكانه، والمشكلة الثانية عنده نقص انتباه وتركيز، مش مركز مع المدرس، مش مركز مع المحافظ، وأنا بذاكر له دايما مشتت، بيبص لأي حاجة يعني تشغله عني وما شابه. مشكلة الذاكرة كتير جدا من الأمهات بتيجي تقول لي: يا دكتور أنا ابني بينسى تقريبا كل حاجة، أو اللي بياخده في المدرسة برجع أسأله أخدت إيه، ما يعرفش يجاوب يعني، وإنه أحيانا ندخل معلومات من هنا ونخرجها من هنا، وإنه أذاكر له بعد ما نقوم أسمع له ما يفتكرش حاجة، وإن إحنا نذاكر الدرس مع بعض كويس قوي يروح الامتحان تاني يوم يجي نفس الحاجة اللي إحنا قلنا عليها ما يلاقيهوش إيه عارفها يعني. المدرسين بيقولوا عن ابني ان هو ممتاز لولا انه بينسى، زي فكره المدرسين بيقولوا عن ابني ممتاز لولا انه حركته كتيره، لو يقعد يبقى ممتاز، لو ينتبه وركز معايا يبقى ممتاز، لو يتذكر يبقى ممتاز. ما هي لو دي طب ده عمل الشيطان، لو هي المشكله كلها، زي فكره لولا رجليه مكسوره كان جاب الاول في الجري ما شاء الله، ما احنا عايزين نعالج رجله، ما هي لو دي هي المشكله في حد ذاتها يعني. تمام. فالبعض يقول لك يعني يا دكتور هو ذكي جدا، بس لو يذاكر ما هو برضه ليها يعني فنيات للمذاكرة وعالج أسباب رفض المذاكرة. طيب خلينا في مسألة النسيان، خليني أدخل مع حضرتك على طول، إيه اللي ممكن يعالج النسيان ويقوي الذاكرة؟ يعني أول حاجة ممكن واحد ينسى لأنه في مشكلة أصلا في الاستدخال، يعني عند ثلاثية الذاكرة استدخال للمعلومات جوه المخ من خلال السمع والبصر والتذوق والشم واللمس، من خلال الحواس الخمس، استدخال للمعلومة وتخزين المعلومة ثم استدعاء المعلومة. يبقى الذاكرة عندي أكتر في استدعاء المعلومة، بس الأول لو لم تستدخل المعلومة بشكل جيد، يعني لو عندي مشكلة في السمع وعندي مشكلة في البصر لن تستدخل المعلومة بشكل جيد. لو أنا مرتبتش المعلومة بشكل كويس هنا يبقى في مشكلة. كتير من الأمهات تيجي الكبار والصغيرين يقول لي: يا دكتور أنا إحنا بننسى كلنا. تمام، زي ما يكون حد رمى حاجة مثلا كده في النيل فبقى كله ينسى، رحت الدول التانية لقيت الله ده مش النيل بقى، ده في خريطة العالم كده رش حاجه بقى خلى كله مشكله ينسى. لا، مشكله ضغوط الحياه، مشكله تشتت الانتباه والتركيز، مشكله الانشغال، مشكله الموبايل والفيس والنت، مشكله التداخل المعلومات الجديده اللي بتنسى المعلومات القديمه، مشكله القلق والاكتئاب والخوف واللساس والى اخره، مشكله فرط الحركه ونقص الانتباه والى اخره، مشكله الانيميا وسوء التغذيه والاكل غير الصحي، مشكله السهر طول الليل والنوم بالنهار، ومشكلة انه ما فيش رياضة، مشكلة ان الدورة الدموية ما بتشتغلش بشكل كويس، ما كل ده اللي بيسبب نسيان للكبار وللصغيرين. علشان كده أول حاجة علشان أعالج النسيان عند ابني هي مش يعني كبسولة، مش حاجة سحرية، لا، ده أولا نعرف بس إن في حاجات عامة كده وفي حاجات إيه تدريبات يعني. يبقى بهتم بصحة الولد الأول، قد يكون في أنيميا، لا أعالج الأنيميا، شوف نسبة الهيموجلوبين وإلى آخره وأعالجها. وطيب ربما يكون صحته بشكل عام ضعيفة، لا محتاج ان انا اشوف صحته ووزنه والى اخره. طب ربما يكون عنده سمع او مشكلة في البصر، يعني مشكلة في السمع او البصر اصلا معلومة مش مستدخلة. طب قد يكون عنده مشكلة في فرط الحركة، فعلك فرط الحركة وتشتت الانتباه في الاساس اصلا، لان هم يعني المعلومة مش داخلة عشان تتخزن. زي ما بقول للامهات احيانا تقول لي ابني بينسى، اقول لها صدق المشكلة مش في النسيان، المشكلة في استدخال المعلومة اصلا. تقول لي اه فعلا هو ما بيقعدش على الكتاب عشان يدخل معلومه، او ما بينتبهش ويركز، اقول لها زي ما حضرتك بالظبط كده، تبقي مشغوله وتدخلي حاجه الدولاب، الدولاب شال الحاجه، الذاكره دخلت الحاجه المعلومات، لكن هي المشكله وانت حضرتك بتدخلي المعلومات جوه الدولاب او الهدوم جوه الدولاب كنت مشغوله، فعشان كده تدوري عليها تنسيها ما تلاقيهاش. وهكذا استدخال المعلومات جوه الذاكره، ملفات الذاكره برضو، والطفل بيدخلها هو مشغول متوتر كذا كذا. تمام، او انه في مشكلات زي القلق او الخوف او الاكتئاب او الوسواس او ما شابه برضه وكأن الهارد ديسك وكأن المخ انشطر وكأنه مقسوم ما بين القلق أو الاكتئاب أو الخوف أو الوساس وما بين المعلومات اللي بتدخل، يبقى نص المعلومات. إذن ممكن الذاكرة تشيل، بس النواحي التانية هي اللي مشكلات فيه، اللي بتسبب مشكلة في استدخال المعلومة أصلا. فعالج المشكلات سواء صحية أو نفسية أو سمع أو بصر أو أنيميا أو فرط حركة أو تشتت انتباه قبل ما أتكلم عن الذاكرة. يعني الصحة العامة بشكل عام تكون كويسة، وسلامة الحواس بشكل خاص تكون إيه جيدة. يعني التغذية الجيدة، التغذية الجيدة لازم تكون وجبة متوازنة. الأولاد طبعا بينزلوا ياكلوا حاجات من الشارع ويشربوا حاجات مشروبات غازية وبياكلوا حاجات مثلجة وبياكلوا حاجات مش عارف إيه، كل الكلام ده كله مفيش تغذية صحية، لأن الجسم محتاج يتغذى والمخ محتاج يتغذى. وهنقول غذاء العقل، لكن غذاء الجسد ابتداء برضه مهم جدا. يعني طبعا في حد برضه بيبقى طول الوقت مذاكره، ما بيحركش نفسه، يعني ما فيش رياضه، لانه الحركه بس حتى لو الجري في المكان او المشي بيحرك الدوره الدمويه، والدوره الدمويه لما بتحرك الدم بتدفق للمخ، ومن ضمن الحاجات اللي بتغذي المخ الدم، وبالتالي محتاج رياضه ومحتاج حركه بهذا الشكل. يعني احيانا حد يبقى قاعد مثلا في مكان مغلق، فبالتالي ما فيش اكسجين، فبالتالي المخ، عارف انت الناس بتقعد ايه تتثاءب تتوب كده، مش علشان عايز ينام احيانا، بقدر ما هو في نقص اكسجين. فانت تعرف انه المخ برضه بيتغذى على الاكسجين، فبالتالي طالما قاعد بيذاكر في مكان مغلق، طب هتقول لي الشتاء والدنيا برد وبتاع، اقول لك تقل وخلي فيه متنفس لهواء، لازم اكسجين يكون متجدد في المكان، يعني قاعات التدريب وغيره وغيره في الفصل. طبعا لما يكون عندي فصل فيه 60 و80، يعني الله يكون في عون الجميع بقى، يعني دي قصه محتاجه تهويه، علشان الاولاد هم قاعدين بيبقى مش بيتثاءبوا او عايزين يناموا او بتاع، لا القصه انه الاكسجين اتشفط 60 ولا 80 واحد في الفصل مهما كانت ساعه الفصل. طيب الشبابيك او في تكييف، ما طبعا مش تكييفات يعني، لكن هيكون مراوح او مشابه. هنا برضو دي جزئيه مهمه جدا للذاكره. الاولاد بقى لما او الصغيرين والكبار، والله يعني مساله ان هو بينام متاخر ويصحى، يعني يصحى او يصحى طول الليل وينام طول النهار في الصيف بالذات، يعني هنا مشكله. من ضمن الحاجات اللي بتقوي الذاكره النوم مبكرا، النوم مبكرا، لانه اثناء النوم المخ بيعمل معالجه للمعلومات، وكانه حطيت الحاجه في الدولاب بتترتب بقى، وطالما ترتبت جوه الدولاب بشكل كويس، حطيت الشتوي الصيفي الكبار الصغيرين الاطفال الشرابات الاخره، كل انت مرتب الحاجه في المخ او مرتبها في الدولاب تعرف تجيبها بمنتهى السهوله. لكن احيانا المعلومات بيذاكر كله دخل على كله، فيجي ياخد المعلومه يسترجعها يتذكرها، طبعا مش قادر خالص. يعني من ضمن الحاجات مش بس النوم الصحي والنوم المبكر على الاقل 10 ل 12، اللي احنا بنقول من 10 ل 12 الساعتين دول بمعدل النوم 6 ساعات، يبقى النوم الصحي اللي هو من 10 ل 5 مثلا لغايه الفجر، 7 ساعات دول ما شاء الله، بس النوم الايه في الجون، يعني النوم اللي في الوقت الحقيقي اللي هو ربنا قال لا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني طب نوم القيلوله، نوم القيلوله طبعا لو حد يقدر وقته يسمح بيرجع من المدرسه بدري، نوم القيلوله ولكن من الظهر العصر اي وقت في الوقت ده، نام نص ساعه. اقول لك على حاجه، يقول ما جاليش نوم، اقول له يا عم ادخل تحت البطانيه كده واطفي النور وخلي فيه ضلمه واعمل نفسك نايم، خد استرخاء، نمت او ما نمتش المخ برضه هتقوم تساعد الانتباه والتركيز ومن ثم التذكر بنسبه 30 الى 35% باقي النهار، خاصه الاطفال اللي بيروحوا المدرسه مثلا من الساعه 6 الصبح وبعدين حركه ونشاط ويرجع. يا اخي انت لو صحيت يا كبير من 6 الصبح، او حضرتك صحيتي من 6 الصبح بعد ما تودي العيال، مش بتنامي لك شويه؟ طب هو طفل وبيتحرك كتير وبعدين طول الوقت قاعد مركز ومعلومات واجهاد ذهني، محتاج لما يرجع يفصل، محتاج لما يرجع لو نقدر ينام نوم القيلوله وهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وممتازه للكبار والصغيرين، وكانه بيوم جديد بانتباه وتركيز جديد ومن ثم بذاكره جديده. يعني لا شك وقت توتر بالنسبه للكبار والصغيرين، وخاصه قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او فرط ركه او محتاج استرخاء بحيث انه يبقى هادي تماما تماما، بيساعد على يعني الهدوء، بيساعد على والتخلص من التوتر على التذكر. يعني طيب، وهو يعني الناس مثلا انت بتنسى حاجه، في حاجات ما بتنساهاش يا جماعه، لو وضوح الهدف من التعلم، يعني لو الطالب او الكبير او الصغير عنده هدف واضح هو بيتعلم الحاجه دي ليه، لو هو عنده امتحان بكره بتلاقي الذاكره ما شاء الله ممتازه جدا، ليه؟ لان عنده هدف، هو عارف بيذاكر ايه لايه. طب لو هو بيقرا حاجه عشان هيروح يقدمها في الاذاعه او في حفله او هيقولها في مؤتمر او هيقول، طبعا هو عارف الهدف من التعلم، وبالتالي وضوح الهدف من التعلم من الماده بيخلي التذكر شغال حلو قوي، لان في كتير من الطلبه يقول لك ايه، اي فايده العربي، ايه فايده النحو، ايه فايده الرياضيات، ايه فايده الكيمياء، ايه فايده الفيزياء، ايه فايده الاحياء، ايه فايده الانجليزي، ايه فايده الفرنساوي، ايه فايده الالماني، ايه فايده الدراسات، ايه فايده. لما يعرف ليها فايده ويعرف هو بيتعلم ليه، وده مهم جدا في طريقه التعلم بقى او طريقه التعليم بمعنى اصح يعني. اوكي. لما الام بتحفظ ابنها، هو بيبقى عارف انه الشيخ هيجي له علشان هيسمع له العصر، وتقول له قلت لك 20 مره ما حفظتش، ممكن هو يحفظ بس حضرتك ما تحفظيش. ليه؟ لانه هو عارف الهدف من التعلم، ان الشيخ هيحفظ يسمع له، او عنده امتحان بكره شفوي مثلا او تحريري، لكن حضرتك ما حفظتيش لانه ما فيش هدف من التعلم. لانه لكن لو انت عارفه انك بتحفظي معاه وماشيين مع بعض، يا سلام، هتحفظي وهيحفظ في نفس الوقت يعني، لانه واضح الهدف من التعلم. طبعا لما يبقى، لما ازود الدافعيه للتعلم، ده بيخلي الانتباه والتركيز يزيد جدا، وبالتالي يخلي المعلومات تتارشف في المخ بشكل كويس، وبالتالي بيزود الذاكره بشكل كويس جدا جدا، لانه لا يمكن انك انت تنسى موعد ليك مصلحه فيه، لا يمكن تنسى اسم شخص هيعينك مثلا، هيوظفك، هيدي لك درجه بتحبه، لا يمكن. لما يكون في دافعيه ما تنساش، والدليل زي ما اقول لك لما تكون رايح موعد مهم جدا ما تنساهوش، او انك انت هتقابل شخص مهم بالنسبه لك ايا كان، او ليك مصلحه معاه، مش هتنسى، لان في دافع قوي جدا جدا يعني. طبعا احيانا بعض الاولاد بيبقى لما يبقى في مشاكل اسريه بيبقى هو في الفصل بس عقله في البيت، فعشان كده نحسن الجو الاسري بشكل عام. طبعا في بعض الامهات لما بتقول للولد انت بتنسى، بلاش يا جماعه نقول بتكذب، بتنسى، خواف، مش عارف، عندك نقص ثقه بالنفس، بلاش بلاش الكلام السلبي، لانه احيانا الطفل بيحس ان بابا وماما عارفين كل حاجه، وطالما انتم عارفين خلاص بقى يعني، ما تطلبوش منه العكس يعني. لكن التحفيز والتشجيع ممتاز، ذاكرته فولاذيه، انا ذاكرتي قويه يعني. يعني لما تيجي تعمل تدريب مثل برمجه العقل الباطن وتحط ورقه بهذا الشكل، يعني ايه؟ انا ذاكرتي قويه، انا ذاكرتي قويه، انا ذاكرتي قويه. انت يا احمد، واحد اسمه احمد، ذاكرتك قويه، انت يا احمد ذاكرتك قويه، انت يا احمد ذاكرتك قويه. بيقولوا الناس كلهم عن احمد، بيقولوا ان احمد ذاكرته قويه، بيقولوا ان احمد ذاكرته قويه، بيقولوا ان احمد ذاكرته قويه، لان احنا بنقول العكس. انت يا احمد بتنسى وذاكرتك ذاكره سمكه، وهو بيبقى يخاطب نفسه بقى خطاب سلبي، يقول لنفسه انا فعلا بنسى وذاكرتي ذاكره سمكه. وبعدين المدرسين بيقولوا عنك، كل الناس بتقول عنك انك انت بتنسى، طب ليه ما نحفزش ونقول بالعكس انك انت بدات تتذكر، وبدات تبقى ذاكرتك في تحسن مستمر، وانت ملاحظ اهو، لما ما شاء الله قلت لك الايه عرفتها، ولما قلت لك بيت الشعر عرفته، ولما قلت لك المعادله عرفتها، وبقيت احسن من الاول. ده ينشط وده يحرك النفس البشريه بشكل عام نحو الايجابيه بهذا الشكل يعني. محتاج ان انا انمي الانتباه والتركيز للاطفال عشان انمي الذاكره. الانتباه والتركيز، انتباه وتركيز سمعي، وانتباه وتركيز بصري، وانتباه وتركيز لمسي. لان الانتباه والتركيز هم العمليات الاوليه قبل ما هطلب المعلومات من الذاكره، لازم انتبه واركز سمعيا وبصريا ولمسيا وشميا وذوقيا، خزن المعلومات علشان اتذكرها. فده مهم جدا، وكنا لسه عاملين دوره لتنميه الانتباه والتركيز للاطفال برضو علشان الذاكره، وبنعمل دوره برضو لتنميه الذاكره لدى الاطفال برضه، بحس ان هم ياخدوا التدريبات بنفسهم. لانه بعض الامهات الحقيقه لما حتى بنقول، وانا عامل موسوعه اسمها موسوعه تنميه الذاكره للاطفال والمراهقين، بس للاسف لما بدي التدريبات للاباء والامهات بيبقوا كسلانين ان هم ينشطوا الذاكره، واحنا عارفين القاعده العامه ان ما فيش ذاكره ضعيفه وذاكره قويه، انما في ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه. وبالتالي الذاكره ليست كبسوله ياخذها الطفل، انما تدريبات مستمره، وده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله الحلقه الجايه. الادراك يا جماعه يساعد على التذكر، بمعنى ان المعلومه المفهومه تبقى ادعى للتذكر والحفظ ابتداء من المعلومه غير المفهومه. لما بيكون الطالب فاهم مع يعني المعلومه اللي هو بيستخرجها جوه المخ هيتذكرها، لكن لما تكون معلومات مش مترابطه او مش مفهومه بالنسبه له مش هيقدر يتذكرها. زي لما حد يجي يقول لك اي معلومات، كلمات صينيه، مش هتفتكر لان انت مش فاهمها اصلا. لكن لو في معلومات يعني حكى لك قصه انت فاهمها قوي، فبدات تسترجعها بهذا الشكل يعني. طبعا من افضل الحاجات الحقيقه بتقوي الذاكره وبتعالج النسيان كثره حفظ القران. بص، مش محتاجه يعني لا ماجستير ولا دكتوراه، ولو اتعملت دراسه تاخد فيها نوبل. خلال، ودي خبره شخصيه بقولها للجميع والاخصائيين وللناس كلها، انه خلال مثلا 15 سنه وانا بعمل اختبار ذكاء للاطفال، الأطفال الأزاهرة اللي في أزهر أو حفظت القرآن، بتبقى الذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة العاملة بتبقى أقوى حاجة عنده. دي ملحوظة جدا جدا، ان حفظت القران بتبقى الذاكره عندهم في منتهى القوه، ولا يصابوا بالزهايمر ولا خرف الشيخوخه ولا النساوه تماما. يبقى دايما دايما يا جماعه بحفز، بقول بغض النظر حتى على الجانب الايماني والجانب النفسي، ويعني انه علم ابنك القران والقران يعلمه كل شيء وتاج الكرامه، وشوف كل دي حاجات يقولها شيخ. انا بقولها لك من الناحيه النفسيه بقى، بقول لك انه القران طبعا غير انه هيهدي، والذكر يهدي تماما، لا كمان بينشط خلايا المخ، بينشط الذاكره، وبيعمل شبكات عصبيه جديده في الدماغ، مما يؤدي الى التذكر ويشغل الدماغ بشكل كويس جدا. فعليكم بحفظ القران، وعليكم انكم تحفظوا اولادكم القران، لان الطلبه اللي بتبقى حافظه القران وكان القران تدريب ممنهج ومتكرر بينشط جزء من الدماغ اللي هو منطقه الذاكره، فبلاحظ انها في اختبار الذكاء سواء كان 4 مجالات او 5 مجالات بلاقي الذاكره اعلى حاجه ما شاء الله، يعني مش محتاجه اهو لا ماجستير ولا دكتوراه خلال السنين كلها 15 سنه خلال مثلا الاف من قياس الذكاء. لما بعرف ان الذاكره عاليه بقول للام هو في ازهر، تقول لي اه، او بيحفظ قران، او انه يعني جده بيحفظه او ما شابه. المهم انه بلاقي دايما الذاكره في القياس للذاكره او قياس الذكاء الذاكره عاليه لانه بيحفظ قران. فعليكم بحفظ القران ونحفظ اولادنا القران. طبعا لما تستدخل المعلومه باكثر من حاسه، سمع وبصر ولمس وشم وتذوق، ده ادعى للتذكر. يبقى وانا بذاكر بذاكر بكل الحواس، ما بذاكرش صامت بتكلم كده، لا ده انا بتكلم صوتي عالي، ما ذاكرش وانا صامت، صوتي عالي وبسمع نفسي وبكتب، وكمان في الوان هنقول بعد كده ان شاء الله، لكن استخدام الذاكره. لو في وسائل سمعيه وبصريه برضه هتخلي التذكر ادعى. طب لو في مسرحه مناهج زي ما دلوقتي في صيحه جميله انا مبسوط منها، مسرحه المناهج، انه المنهج نفسه يتم مسرحته والاولاد يمثلوه بهذا الشكل لا يمكن ينسوه، زي ما الاولاد للاسف يعني ما بينسوش ايه فيلم ولا مسلسل ولا مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. طيب في اطعمه برضو بتساعد على تقويه الذاكره زي الزبيب، وليه قصه طويله الزبيب، يعني كان علماءنا مشهورين بالزبيب يعني لا سيما يعني الامام البخاري. العسل يعني معلقه عسل نحل على كوبايه ميه دافيه يوميا على الريق، برضو هتلاقي لها مفعول ما شاء الله في الانتباه والتركيز والذاكره بشكل ممتاز جدا. الاطعمه الغنيه بالفوسفور زي السمك والتونه والجمبري ومش عارف ايه، التون على الاقل برضو بتساعد على الذاكره اللي احتاج على اوميجا 3 بهذا الشكل، وفي اوميجا 3 بشكل مباشر يعني بهذا الشكل، يعني ليها انواع كتيره جدا. يعني التمر، الدراسات بتقول ان تناول 7 تمرات على الريق يعني على الريق يوميا بيساعد على تنميه الانتباه والتركيز والتذكر. تناول 7 تمرات على الريق يوميا بيساعد على الانتباه والتركيز والتذكر، مهم جدا، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكافيين اللي موجود في الشاي او القهوه او النسكافيه او النسكويك برضو على الاقل حتى مرتين برضو مفيد للاطفال، حتى الاطفال ما فيش مشكله برضو بيساعد على التذكر. المكسرات بكافه انواعها، عين الجمل والاخواننا في المغرب بيسموها الجرجاع، تمام، واللوز والفول السوداني وكل ده برضو والفستق وغيره بينمي برضو الذاكره. عندك الفواكه الحمضيه زي البرتقال واليوسفي وبتنشط الذاكره وهي موجوده الايام دي. عندك الكبده برضو مهمة جدا، ليه؟ يعني بتمنح المخ الحيوي والنشاط، بينشط الذاكرة. عندك الفاكهة الطازجة زي برضو الموز والعنب والتفاح. عند حضرتك مثلا الخضروات الطازجة زي السبانخ والجرجير. عندك الزيتون وزيت الزيتون مهم جدا برضو لتنشيط الذاكرة. عندك حبة البركة يعني دواء لكل داء إلا السام، لكل داء إلا النسيان برضو، تمام. عندك الزنجبيل. عندك شرب الميه، الجسم يحتاج لاكثر من 4 لتر ميه في اليوم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتبقى الذاكره حيه فتعالج النسيان بهذا الشكل. يعني في اطعمه ينصح ان احنا نقلل منها علشان تقويه يعني عشان النسيان، الحلويات والسكريات بشكل عام والملح بشكل عام نقلل منها. يعني طبعا في استراتيجيات كتيره بقى للتذكر الفعال، انا عارف ان الوقت ربما ما يسمحش ان انا هكملها، فاحنا هنتكلم عنها في حلقات ان شاء الله لتقويه الذاكره. اول وابسط واهم اليه للتذكر التكرار، وانتم عارفين ان التكرار يعلم الشطار، وعارفين انه يعني تكرار المعلومه لمره واحده يخزنها في المخ بنسبه 10%، تكرار المعلومه 6 مرات يخزنها في المخ 90%. وفي مناهج كثيرة جدا جدا بترتكز في حفظ القرآن أو المتون أو ما شابه على التكرار. فالتكرار ده أهم وأول وسيلة للتذكر وللحفظ، لأن الأولاد النهارده بيبقوا عندهم ملل، مستعجلين، عايزين يقوموا، عايزين مش عارف إيه بتاع، لكن لما يقعد ولذلك أقول لك على حاجة، الحفظ، حفظ القرآن زمان في الكتاب لما كان سيدنا الشيخ يقعد وبعدين نقول وراه والكل يقول، فكان الحقيقة حتى اللي مش منتبه سمعيا من المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. علشان كده برضو المعلم الحصري اللي هو إيه يعني، أو الحصري المعلم اللي هو بيردد وراه الأطفال، يا ريت نشغله الأطفال حتى في حفظ القرآن بهذا الشكل، مهم جدا جدا يعني. طبعا من التكرار كثرة التسميع، يعني مثلا الطالب قرأ المعلومة فيبعد الكتاب ويحاول إن هو يسمعها فيحس إنه سمعها بنسبة مثلا 50%، جميل، يقراها تاني وهو شايفها وبعدين يداري الكتاب ويسمعها، يبقى التسميع الذاتي ده من أقوى الحاجات اللي تخليه يطمن ان هو حفظ، لأنه بيتوهم انه حفظ ويروح الامتحان ويلاقي نفسه ما حفظش، وبالتالي لما هو يطمن في البيت انه حفظ فده ممتاز جدا. فكرة انه يكرر وبعدين الأم تسمع له وبعدين في أكتر من مرة، زي ما بنقول اللي يحفظ القرآن لو هو آيات معينة وصلى بيها صبح ظهر عصر مغرب عشاء باستمرار مع التكرار هيحفظها. يعني زي ما قلنا ان المعلومة برضو المفهومة بتبقى ادعى للانتباه والتركيز ليها، ومن ثم التذكر من المعلومة المحفوظة بس يعني، او الايه الفهم مع الحفظ اسعى يعني ادعى لاستدعاء الايه المعلومات. طبعا في استراتيجية الربط، ان انا اربط برضو ما بين يعني يعني خاصة اسم معين وشكله. ممكن واحد اسمه فارس فانا بتخيل انه ركب على حصان مثلا، او انه شكله فارس. واحد اسمه مثلا جمال فهو طويل، واحد اسمها تقى مثلا قصيره شويه. واحد انا ممكن اربط الاسم بشكل الشخص او بعلامه ما في وشه او بلبس معين او بنضاره او بشكل معين، مهم جدا جدا. ممكن اربط معلومه ما باحد اعضاء جسم الانسان، او عندي معلومات معينه وليكن مثلا 5 معلومات، ما انا ممكن احط معلومه في الدماغ بشكل عام، ومعلومه في الايد اليمين، ومعلومه في الايد الشمال، ومعلومه في القدم اليمين، معلومه في القدم الشمال. طب لو عندي معلومات اكتر من كده، انت عندك تفاصيل الوجه بس فيها حوالي 10 حاجات، فتقدر تربط في العينين والودنين وبقى الانف والفم وبتاع، وتربط بقى ممكن في الايدين و5 صوابع و5 صوابع، انت ممكن كمان عقل الصابع ادي عدد وادي عدد. وبعدين في اعضاء جسم الانسان، لا انت لو ربطت المعلومات بجسم الانسان ورسمت جسم الانسان وحطيت المعلومات عليه في كل ماده ممكن تعمل القصه دي، من اقوى الحاجات اللي ممكن تخليك تتذكر، او انك تربط الحاجات في المنزل، ده في المطبخ، ده في الحمام، المعلومه دي في اوضه النوم، المعلومه دي في الصاله، والمعلومه دي قاعده على السفره. لسه هنتكلم عن التخيل لو ما لحقناش المره دي، هنتكلم عن باقي الاستراتيجيات للذاكره. اخد فاصل وانتظر حضراتكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية. وحلقة اليوم كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان ابني ينسى ما العلاج. قلت لحضرتك إن في أسباب أساسا هي اللي ممكن تخلي في نسيان، فتكلمنا عنها بشكل سريع. قلت لحضرتك إن في عوامل كده صحية وعوامل نفسية وعوامل أخرى محتاجين إن احنا نقوي بيها الذاكرة ونعالج بيها النسيان. اتكلمت مع حضرتك عن اكلات معينه بننمي بيها الانتباه والتركيز. اللي لسه بيسمعني، احنا هنكمل بعض الاستراتيجيات ان شاء الله، لكن تقدر ترجع للجزء اللي فات للحلقه ان شاء الله، والاعاده بتبقى برضو في نفس اليوم النهارده بس متاخر حوالي الساعه 2 بالليل، وهتلاقي الحلقه على قناه يعني يوتيوب لقناه الرحمه او صفحه الفيس لقناه الرحمه او صفحه الفيس عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، لان الجزء اللي فات مهم جدا. واتكلمنا عن الاستراتيجيات للذاكره، وقلنا اهمها استراتيجيه الايه التكرار، استراتيجيه التكرار مهم جدا، ثم استراتيجيه الربط، واستراتيجيه التقسيم والتجزئه مهم جدا، ان لما الطفل يكون هيحفظ يعني حاجه معينه لازم يجزئها ولازم يقسمها الى اجزاء، لا يمكن ان هو وكان ارسطو يقول كده يعني، كلما قابلتني مشكله قسمتها الى جزاء ثم قسمت جزئياتها الى جزئيات، علشان يقدر يشوف بيت الشعر ان شاء الله شطر شطر، وبعدين بيت بيت او بيتين بيتين وهو ماشي بهذا الشكل، او ايه ايه لازم التقسيم وبعدين يجمع يعني. السلام عليكم الاخت ام عمار.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اختي، الله يكرمك.
الحمد لله يا دكتور. بقول لك يا دكتور، انا عندي ابن عمار عنده 10 سنين.
ايوه
مشكلته هو دلوقتي هو كان ما شاء الله ممتاز، بس فجأة
لا
كل
كان ماله؟
هو ممتاز ما شاء الله يعني عليه،
ممتاز. ممتاز
وفجأة
دراسيا ولا
كل
ممتاز ايه؟
شوية ينزل مستواه ينزل ينزل.
تقصدي دراسيا؟
وفجأة يعني هو ما شاء الله كان في حفظ القرآن ما شاء الله عليه، دلوقتي
يعني
أرجع
حافظ
أحفظه.
لغاية هو أزهر ولا
هو أزهر،
يعني حافظ ده كده؟ الأزهر طبعا هو مطالب بحفظ
هو مطالب،
الأجزاء.
هو ملزم عليه، بس أنا بتكلم في فكرة إن هو دلوقتي مثلا عليه حفظ، تبقى أقول له احفظ يقول لي لا مش عايز أحفظ، طيب الحل احفظ، ما فيش ما بيحفظ، طيب أنا مش عايز أحفظ، أنا مش عايز أروح الدار،
هو في
أنا
رابعة ولا خمسة؟
هو في سنة 4.
رابعة، تمام.
دلوقتي يجي واقول له طب يحفظ، مش عايز يحفظ، مثلا افتح له الشيخ الحصري يحفظ معاه، الاقيه بيقول اللي هو بيقوله كله تمام، اقول له طب ما انت حافظ اهو، امال ما بتسمعليش ليه؟ يقوم محروق بقى وباصص في الارض، وما يروح برضو للابلة بتاعه الدار مغلبها، وفي المدرسه برضو بيشتكوا منه، بيعمل بقى اصوات غريبه، عمال بقرا على طول، سرحان، هو الترميده بقى وقع في القران وقع في العلوم، المفروض ان العلوم
لا
دي
لا
انا كنت
استني بس،
متوقع ان هو يقفل
استني.
درجه.
كلمة وقع في القرآن وقع في العلوم دي بقت نسبية، بمعنى انه في أم
لا
ممكن.
هو مش هو وقع على درجتين، بالنسبه
أيوه
لدرجات
أيوه
النجاح وقع
هو
على
ده اللي أنا
درجتين
عايز
في كل حاجه.
أوصله لحضرتك وأوصله للناس، لأن كلمة وقع دي إنه جاب مثلا إيه، هي الدرجة من 50 جاب أقل من 25، لكن كلمة وقع دي بالنسبة للبعض إنه ما قفلش، جاب 48
لا
مثلا.
لا هو ما جابش درجه النجاح.
هو ما جابش درجة النجاح،
انا مش
يعني
بتكلم ان
تقصدي
هو
إنه
واقع
جاب
واقع.
النص وأقل كمان.
يعني
لأن
المفروض
في بعض
درجة
يقول لي
النجاح
ده
من
خايب
12.
قوي جايب 98%، خايب قوي جايب 48 من 50 في القرآن. يعني الحقيقة بسمعها من البعض، وطبعا ده بيبقى من نص الشخصية الوسواسي أكتر، يعني اللي
هو
هو ما بيجيبوش
حضرتك انا
الإيه
سمعت كذا
الحاجة دي.
حلقة لحضرتك ان هو سبب الولادة، هو اتولد، انا حصل لي مشاكل في الولادة طبعا، وولدت في الشهر 8، واصلا والداه وكان كيس المية كان خلص خالص.
طيب يعني خليني برضو، بصي أنا طبعا عندي كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالثة ابتدائي، يمكن مش مقياس قوي في الازهر بالذات، رابعه ابتدائي بدايه المقياس
هو
انه يبدا
رابعة، انا
ياخد
عندي
حاجات في
رابعة،
التاريخ.
وعندي اخو تاني في اولى ابتدائي، واخوي الصغير في كي جي 1.
لا خلينا بس في ايه، هو عمار الكبير.
عمار الكبير.
كويس، يعني القصه كلها انه احيانا احنا ما بننتبهش لمشكله الولد في كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثاني ابتدائي، لانه النجاح بقوه القانون حتى، تمام، ما بقاش في مشكله قوي. بيبدا معانا المشكله، بتبدا نصحى قوي ثالثه او رابعه، رابعه بدايه الموضوع كمان في الازهر، لان زي ما قلت لحضرتك في حاجات ايه، تحرير ومواد جديده وبتاع. فعملت له اختبار ذكاء قبل كده؟
لا هو مشكلته يا دكتور ان هو بيمص صوابعه على طول، يعني انا ما
طيب
عملتلوش
ثواني
اختبار
بس.
ذكاء، بس انا عملت له مقياس سمع.
لا مقياس سمع ده لو هو اتأخر في الكلام.
هو متأخر في الكلام، هو ناطق الكلام، ما هو دخل كي جي 1 عدى 3 سنين في الحضانه، اول سنه ده
طيب
كان داخل
اصله
مستمع.
بص ان الميه تنقص اثناء الولاده، واخد بالك؟ ده احيانا بشكل او باخر لدى البعض، مش عمار، لدى البعض، واخد بالك؟ مش شرط يكون عمار منهم اقصد، يعني ممكن يأثر على درجة الذكاء، واخد بالك؟ فأنا لازم يعني قبل ما أتكلم بقى إنه بينسى أو ما بينسى أو الكلام ده كله، يبقى أعمل اختبار الذكاء، لأنه ممكن يكون سنه 10، واخد بالك؟ بس العمر العقلي مثلا 7 مثلا، واخد بالك؟ يبقى إذن المنهج بتاعه يا دوبك أولى ابتدائي، وهو بياخد منهج رابعة ابتدائي. طب القرآن اللي يحفظه بتاع أولى ابتدائي وهو بيحفظ رابعة ابتدائي، فبالتالي وصل للمرحلة اللي يعني المنهج بيزيد والعمر العقلي ما بيزيدش، خاصة إن ما فيش تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز وتنمية مهارات وصعوبات التعلم وما شابه يعني، تمام؟ وبالتالي أول حاجة مقياس الذكاء، إذا كان من 90 فما فوق يبقى تمام والأمور ماشية، وبنتكلم بقى في مسألة إيه؟ إنه طرق للمذاكرة أو طرق للتحفيز، نرجع للانتباه والتركيز، نرجع للذاكرة، نرجع إن إحنا نشوف شيخ يكون كويس، يبقى يعني هدايا وتحفيز وجوائز وثواب وعقاب ووقت معين وأكلات وبتاع، ده في حالة إن ذكاؤه عدى 90، واخد بالك؟
إن
اللي
شاء
هو
الله.
الطبيعي يعني، اللي هو ما فيش مشكلة، اللي هو يكمل في أزهر برضه. لكن لو أقل من 90 يبقى أول حاجة هناخد لغاية سنة 6 ومش هيكمل في أزهر، ده رقم 1، لأن المسألة بعد كده هيبقى فقه وتوحيد وحديث وسيرة وقرآن، ويعني هيستمر معاه، واللغة العربية متقسمة كذا حاجة، فهيبقى صعب لو أقل من 90، تمام؟ طب لو من 80 إلى 70، واخد بالك؟ هيبقى من 90 ل 80 هيبقى تحت المتوسط، من 80 ل 70 هيبقى بطيء تعلم، ها؟ يبقى محتاج برنامج تعليمي بشكل معين. طب لو لا قدر الله أقل من 70، يبقى هنا في ضعف عقلي بقى، من 70 ل 50 ضعف عقلي بسيط، ومن 50 ل 25 ضعف عقلي متوسط، ومن 25 في ضعف عقلي جديد. فالاختبار اول حاجه قبل ما بشوف الولد بشوفه شكلا وعقليا، الاختبار بتاع الذكاء بيقول هو فين، وبالتالي خاطبوا الناس على قدر عقولكم، واخد بالك؟
ان شاء الله.
وبالتالي هبدأ يعني ايه اقول بقى طريقة العلاج او طريقة التدريب او طريقة التدريس، او انه ينزل سنة او انه يطلع من ازهر، يعني الاول اختبار الذكاء، واخد بالك؟
اختبار الذكاء. طب وبالنسبه يا دكتور معلش، مص صبعه بقى،
مص
يعني
صبعه
انا
ده
عملت تشوه في 6 صوابع في ايديا.
طيب بصي، في البعض احيانا مص صبعه طبعا احد الاسباب مثلا انه ما كملش الرضاعه بتاعته وهو صغير، واخد بالك؟
هو ما رضعش اصلا،
ما رضعش اصلا، ده اول سبب نفسي عميق، يعني انه اول سنه وفقا لمراحل النمو النفسي الجنسي او مراحل النمو النفسي وفقا النظريات التحليلية، انه دي مرحلة فمية، بمعنى انه الغريزة كلها بتبقى حوالين الفم، الطفل بيبقى بيرضع بشكل طبيعي، واخد بالك؟ او اي حاجة اللي هيحطها في بقه، فلما
بس
ما يرضعش
هو ما رضعش، اللي هو الدكتور اصلا هو اللي كان مانع.
اوكي تمام، ايا كان السبب بقى، ممكن يبقى عنده مشكلة عند حضرتك مشكلة،
لا هو كان نازل عنده ثقب في القلب والثقب الجنيني دوت، وكان غلط لما بيجي يرضع كان نفسه بيتقفل وخس مننا خلاص، يعني كان تعب
تمام.
وقعد في شهر في الحضانة.
عايز اقول لحضرتك، ما هي الفكره قعد في الحضانه لسبب، لانه لو كان الميه اتصفت او حد تاني مثلا حبل السر لف على رقبته او اتزنق في الولاده او اترقى اثناء الولاده او ما عيطش على طول، كل ده بيسبب نقص اكسجين، نقص الاكسجين بيسبب نقص في خلايا المخ، نقص في خلايا المخ بيسبب نقص في الذكاء، نقص في الذكاء بيسبب نقص في التحصيل الدراسي ومن ثم الحفظ وما شابه يعني، واخد بالك؟ فانا لما هجاوب على سؤال المذاكره او الحفظ بشكل تلقائي وطبيعي، هنيجي نطبق اللي هو الطبيعي ده، يعني عامل زي واحد ايه ما بيلعبش كويس، فهقول له تلعب كويس ازاي ورجله مكسور، يبقى الاول هنطبق عليه الكلام ورجله مكسور، لا نعالج
يعني
رجله
هو اهم
مكسور.
حاجه اختبار الذكاء.
اختبار الذكاء اهم حاجه. مساله مص الاصبع اول حاجه بقول لك انه بيبقى فيه نقص للرضاعه، لكن حاليا بيبقى سبب ايه بقى؟ بيسبب سبب فيه درجه خوف، خجل،
لا هو خايف على
قلق.
طول، خايف اتخطف، خايف ده فلان ماشي ورايا، ما فيش حد ماشي وراه، الكلب هوهو عليا والكلب بعيد جدا.
صحيح، وبيلعب مع اللي اصغر منه.
عايز يلعب مع الصغيرين، لو لعب مع
بالظبط
اخوه الاصغر منه، لو لعب معاه بيكسروا بعض، يروح يلعب مع اي حد غريب كويس طبيعي، ما فيش اي مشكله.
طيب يعني اولا طبعا ما نقارنوش بينه وبين اخواته على الاطلاق، لان
لا
انا
انا ما
قلت لحضرتك
بقارنوش.
بعد اختبار الذكاء لو درجته 100 يبقى عقله 10 قد سنه، لو درجته 90 يبقى اقل سنه، 80 غالبا هيقل سنتين، 70 هيقل 3، فممكن يبقى 10 وعقله 7، فده يفسر لنا بقى قد ايه الصعوبه وقد ايه الفهم العام وقد ايه بيلعب مع الاطفال وقد ايه خايف وقد ايه بيحط صباعه كده، واخد بالك؟ اللي هو بقى مساله الخوف والقلق وعدم الامان ومش حاسس بذاتي، حاسس بنقص الثقه بالنفس وخجل وخايف ومش قادر اعمل حاجه، وكان وضع الاصبع في فم بيشرح لي كل ده على المستوى النفسي، دي لغه جسد بتفهم لنا
لا هو
نفسيته
كل
ايه.
شويه خدني في حضنك، انا بحبك يا امي، انا وانا باخده في حضني، تعالى انا بحبك يا عمار، وانا انت الكبير بتاعي، وانت وافضل ادعي له وطبطب عليه.
ما احنا محتاجين بقى زي ما بقول دايما، يعني مش عايزين نحوج الاولاد شحاته الحب، واخد بالك؟ نروح لهم احنا بدل ما يشحتوه، فيبقى دائما وابدا طبعا نعرف الاول قدراته ايه، وبعدين طبعا التحفيز، مساله الحب ده طبعا احنا اللي بنروح له، ما نقارنوش باخواته على الاطلاق، ولا ولاد عمه ولا خاله، تمام؟ خاطب الناس على قدر عقولهم برضو، يعني على قدر عقله لما نعرفه هنتعامل معاه. وبعدين طبعا عندك يعني هيبقى طبعا مثلا في اوميجا 3 او بعض الاشياء، وعندك الاكلات اللي انا قلت عليها في مساله الذاكره دلوقتي كلها عشان نحفز، وبعدين على حسب الدرجه هنشوف، هياخد طبعا تنميه مهارات، واخده بالك؟ وهيبقى في قد يكون في درجه صعوبات تعلم، يعني اخصائي صعوبات تعلم على حسب الاول لما يتعمل اختبار الذكاء، وبعدين نشوف القصه بتاعته ايه. يبقى مساله قص الاصبع اولا ما تحاوليش انك تنهريه او تقولي له شد صباعك او الكلام ده كله، ده بالظبط عامل زي حله ميه محطوط على النار، الغطا بيرفرف، فانا محتاج اوطي البوتاجاز، يعني القلق يقل الاول، الخوف يقل الاول، ايه اللي فهمني ان في قلق وخوف والكلام ده كله؟ قد يكون مسألة الولادة أثرت على القدرة العقلية، فحاسس إن عقله أقل من سنه، فبالتالي هو حاسس بإنه مش محبوب أو مش جيد أو مش كويس في الدراسة، أو بنقول له أنت وحش أو ما شاب، أو بنقارنه بإخواته، أو بنطلب منه إخواته عشان هم أسرع ويجيبوا الحاجة ويفهموني من أول مرة عشان يخلصوني بدل ما يضيع وقته هو. يبقى لازم نعرف اختبار الذكاء وبعدين نتعامل معاه بشكل مختلف. طبعا الحب يعني المشاعر ما بتقلش مع مسألة خلايا المخ لما بتقل ولا حاجة، الحب بشكل التحفيز بخطبه على قدر عقله، ومحتاج اشوف بقى الـ يعني ينزل سنه ولا هيطلعه من ازهر ولا هنستنى لسته ولا ايه، ده على حسب درجه الايه الذكاء. لكن
الذكاء
اول حاجه تجاهل صباعه في بقه، اتجاهل. تاني حاجه اشتت انتباهه لاي حاجه، لما هيبدا يبقى ثقه بالنفس بتاعته عاليه، لما هيبدا يحس بالحب، لما هيبدا ينجح في حاجه معينه، لما هيبدا اشغل ايده بادوات بكونكت فور، بلعب بازل، بصلصال، بالبعض بقى ميكانو او ليجو، دي حاجات كده فك وتركيب، برسم وتلوين بكذا، هيبدا مع الوقت يبدا ينسى المساله. بس الاول لازم اقلل درجه القلق والخوف واحساس بعدم الامان وبتاع، لانه مهما حاولنا وهو حاسس ان هو مضغوط في الدراسه والدراسه اقوى من قدراته، زي ما بقول دايما قدراته تشيل الكرسي وانا مشيله كنبه، فبالتالي مطحون، فبالتالي بيرتد على الحاسيسه النفسيه دي، فبالتالي الصباع ده يفسر لي كل القصه دي. شكرا لحضرتك يا ام عمار. الاخت ام سلمى اتفضلي يا فندم.
ايوه لو سمحت يا دكتور، هو سلمى حاليا عندها 6 سنين وشهرين.
ايوه.
وفي نسبة كهرباء، يعني من خلال رسم المخ في نسبة كهرباء.
وبتاخد لها دواء.
نعم.
وبتاخد لها دواء دلوقتي.
بتاخد لها دواء وكده.
تمام.
بس برضه اللغة مش واضحة خالص، يعني هي بتتكلم كلمات لكن اللغة مش واضحة، في حذف في الحروف وإبدال وفي تشويه، وعملنا لها الرنين ده 2 3 مرات. كل مرة بيطلع التقرير طبيعي نورمال، لكن لما الدكتور بيشوفها بيقول مثلا في ضعف في بعض الخلايا نتيجة مثلا نقص أكسجين، أو يعني لكن بيقول إن في مثلا ضعف في بعض الخلايا.
عارف أكتر حاجة يا أم سلمى، عارف أكتر حاجة بتعرفنا انه في كان يعني ممكن حد يجي لي عنده 21 سنه وعمل له اختبار الذكاء فيديني باثر رجعي كان في مشكله في الولاده ومحدش واخد باله يعني. فاكتر حاجه انت بتقول لي كان في نقص اكسجين او لا، اذا ما كناش عارفين، يعني زي ما بقول لسه اختنا ام عمار، يعني مساله انه كان مثلا الميه نقصت او شرب ميه او الحبل السري لف على قربته او اتزنق في الولاده او زرق اثناء الولاده او ما عيطش على طول، واخد بالك؟ يعني لو ما اخدناش بالنا حتى من قيصريه، انا ما اخدتش بالي بقى هو كان لونه ايه او ما عيطش على طول، ما اخدتش بالي ولا حد خد باله، اختبار الذكاء يقول لي باثر رجعي هو كان ايه اللي حصل. حد ممكن يحصل الكلام ده بالمناسبه عشان بعض ما يقلقش، ممكن حد بيحصل احيانا الكلام ده، وزي ما يكون حد خنق حد بس ثانيه او ثانيتين او ثلاثه على حسب المده بتاعت انه زنق في الولاده او الميه اتصفت قد ايه المده. فاحيانا حد برضه بنعمل اختبار الذكاء وبنلاقي الدنيا ربنا سترها وعدت. يعني
اختبار الذكاء يعني مره بيطلع 94، مرة تانية عملناه تبع التأمين الصحي طلع 83 في نفس السنة.
88
يعني. لا 83
83 94 وبعدين 83
وفي نفس السنة.
طب هل التأمين يعني الصحي علشان كنت عايزين تحولوها دمج ولا حاجة؟
لا هي حضانة حاليا، بس احنا لسه ما دخلناهاش في المدرسة، مش عارفين ندخلها دمج ولا ندخلها تعليم عادي.
لا بصي، يعني أولا لا درجة 94 دي كده في المتوسط اصلا ما ينفعش تدخل دمج رسميا يعني، وانا ما ارضاش انها تدخل دمج، و83 برضه ما ينفعش تدخل دمج، الدمج على الاقل من 75 في اقل يعني، واخده بالك؟ لكن 83 ده كويس و94 ده كويس. طبعا الكهرباء متهمه في حاجات كثيره جدا، ومنها ممكن يكون فرط الحركه ونقص اللغه والكلام ده كله، لان الكهرباء ما بتخليش قاعده على بعضها، فمش قادره تقعد علشان تستدخل الكلمات عشان تخزنها علشان تتكلم كويس تستدعيها يعني. تمام. فالكهرباء طبعا علاجها شغال، وست شهور ونعمل رسم مخ تاني ونشوف في نسبه كهرباء ولا لا، دي اول جزئيه.
هي دكتور بتاخد حاجه اسمها ايسوكسا للكهرباء، ده بتاخد 4 سنت الصبح وبتاخد 4
طيب سنت. انا ما بتكلمش، بص انا مش بتاع دواء، ما بتكلمش في دواء، واخده بالك؟ وطبعا عشان مش عايز اقول لك بياخد ايه وما بتاخدش ايه، انا عارف، بس طبعا دي مش قصه، دي قصه مخ وعصب في المقام الاول يعني، بس ما ينفعش نقول على الهواء. طيب بتاخد تخاطب ولا لا؟
بنودي والله يا دكتور تخاطب، بقالنا 2 طويله، بس احنا هنا في سوهاج يعني ما اعرفش التخاطب عندنا، ما يعني هي بقالها كذا سنه بصراحه بتاخد تخاطب يعني.
طيب بصي، كنت عامل حلقه اسمها ابني تاخر في الكلام ما الحل؟ انا عايز حضرتك وكانك هتتحولي برضو مع اخصائيه التخاطب، هتبقي انت اخصائيه التخاطب، علشان هنجيب نقول ايه الاسباب ونقول ايه العوامل اللي ممكن نقوي بيها الكلام، وبعدين يعني حفظ القرآن مهم، القصص مصورة مهم، الأكلات اللي أنا قلتها دلوقتي قلتها في الحلقة مهم، المجموعات الضمنية إنك أنت هتروحي مكتبة ما وتجيبي كروت الحيوانات والخضروات اللي هي الأخصائية التخاطب شغالة بيها. واخدة بالك؟ اللي هي أخصائية التخاطب شغالة بيها، فهتجيبي كل الكروت دي وهتبدأي حضرتك تشتغلي بيها، وأنا قايل إزاي نشتغل بيها في الحلقة بتاعت ابني اتأخر في الكلام. بحيث إنه كمان يعني خليني أقول حضرتك بتوديها مثلا في الاسبوع كم مره تخاطب؟
يعني مثلا 2 مرات.
المره تقريبا نص ساعه.
نص ساعه.
جميل. يبقى ايه رايك بقى ان الاسبوع فيه 168 ساعه، وهي كده تقريبا بتاخد نصين يعني ساعه. ساعه من 168 ينفع؟ طبعا ما ينفعش.
لا
فعشان كده انا عايز حضرتك حاجتين، الحاجه الاولانيه انت تشتغلي بنفسك، والحاجه الثانيه اللي اخصائي التخاطب او الاخصائي التخاطب بيقولوا تطبقيه حرفيا، يعني نبدا نشتغل معاها على طول، ونقلل التلفزيون على قد ما نقدر، ونقلل التكنولوجيا على قد ما نقدر، ونقلل السكريات على قد ما نقدر، والمثلجات، واخد بالك؟ لان كل الحاجات دي طبعا بتزود كهربه المخ، وهي اصلا عندها كهربا مش ناقصه. تمام؟ وبعدين بعد 6 شهور اول حاجه
ادخلها كي جي 2 ولا كي جي 1؟
لا كده لو 83 هنحاول قدر المستطاع انه شوف، هي 6 وشهرين حاليا صح؟
هي حاليا 6 وشهرين.
مش هيسمحوا لك تدخليها يعني كي جي 1، مش هيسمحوا لك تدخليها، فهتدخل اوريدي كي جي 2. فتدخل، هي دلوقتي في سنه كام؟
هي حاليا حضانه.
حضانه عاديه يعني؟
حضانة عادي، بس هم يعني في المدرسة قالوا لي السنة الجاية تدخل أولى، يعني خلاص السنة الجاية تبقى أولى.
أنا عارف إنه الرسمي، أنا عارف، لكن لو تقدري السنة الجاية كمان تدخليها كي جي 2 يبقى كويس، السنة الجاية على أول 10 أول أكتوبر. لو عرفتي يبقى ممتاز ليها، لأنه برضه 83 واخدة بالك؟ يعني العمر العقلي أقل من العمر الزمني بحوالي على الأقل سنة وشوية، واخدة بالك؟ فهيبقى مثلا هي 6 و2 هيبقى 5. الاختبار اللي كان 94 كان اقل كام شهر بس لها عن سنها.
نعم.
فانا بدخل اصلا على اساس العمر العقلي يفضل كده اكتر من العمر الزمني. والتجريبي اصلا كمان بتلاحظي انه 6 سنين كي جي 1، يعني 7 سنين كي جي 2، 8 سنين اولى ابتدائي، لكن العام انا عارف انه بدخل احيانا من بدري قوي وده غلط، لكن يفضل انها تدخل السنه الجايه، يعني تاخر سنه، يفضل انها تدخل السنه الجايه كي جي 2 مش اولى ابتدائي، وفي نفس الوقت 6 شهور وتعملي رسم المخ تاني عشان نطمن على الكهرباء، كان في كهرباء تستمر تعمل في دواء الكهرباء، ما فيش كهرباء خلاص نوقف الدواء، وفي نفس الوقت الاوميجا 3 هتستمر معاها، وفي نفس الوقت التخاطب هيستمر مع تنميه المهارات، تخاطب وتنميه مهارات، يا ريت الاثنين دول يستمروا مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع، مع شغل حضرتك في الحلقه بتاعت ابن اتاخر في الكلام، ما الحل؟ شغل التخاطب اللي انا قايل لحضرتك عليه، وفي نفس الوقت بعد 6 شهور يعاد اختبار الذكاء في مكان كويس، بحيث ان وقتها تتصل عليا تقولي لي درجه الذكاء اخبارها ايه دلوقتي. وخدي بالك كل ما هتتحسن في الكلام كل ما هتبقى احسن في اختبار ايه الذكاء، لان في جزء قائم على اللغه كمان. تمام. اخت ام منى اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هستاذنك ترفعي الصوت يا ام منى.
تمام. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 5 سنين.
ايوه بس علي صوتك شويه.
انا بنتي عندها 5 سنين.
ايوه.
كانت في حفظ القران الكريم كويسه جدا، كانت جزء عامه خلصته الحمد لله.
ما شاء الله.
كويس جدا. واول لما دخلت في الجزء الثاني مش عارفه ايه اللي حصل، فجاه كده يا دكتور الايه الواحده اكررها لها حوالي 20 مره ومفيش استجابه منها خالص. بس فمش عارفه اعمل ايه انا، يعني حتى انا حاولت ان انا اوديها لدكتور التخاطب وتعديل سلوك عشان اشوف ايه في ايه واعمل مقياس ذكاء، فعملته ولقيت ان هو قالت لي ان هو كويس جدا 120.
حلو جدا. عارفه 120 ده يعني؟ أيوة. في فئه ذكي جدا، واخده بالك؟
ما هي يعني دكتور انا بقول لك انا يعني انا بعمل معاها كل حاجه وهي كويسه في دراستها، هي اصلا تجريبي وكي جي 1 وكويسه جدا، بس هي المشكله عندها في حفظ القران مش عارفه في ايه، يعني ما اصلا ما بتحبش تقعد معايا و بتحبش يعني ان هي تقعد تحفظ القران، ولما باجي اقول لها تعالي مثلا ما نقرا القران وكده تبقى متعصبه وتفضل تعيط ومش عايزه ان هي تحفظ القران، وبتقعد في السوره حوالي شهر شهر ونص شهرين، مش عارفه بقى اعمل ايه يا دكتور.
طيب شوفي، يعني اولا الثلاث حلقات اللي هي بتاعت الحلقه اللي فاتت اسباب النسيان، والحلقه بتاعت النهارده تابعتيها من الاول؟ كويس. والحلقه اللي جايه تدريبات عمليه لايه؟ لتنميه الذاكره. تمام. وفي نفس الوقت هل لما جينا حفظنا جزء عامه عملنا حفله وجبنا تورته وعملنا يعني بلالين وزينه وتصورت الحفله فيديو واتحطت على الكمبيوتر بحيث ان كل فتره تشوف انها عملت يعني حاجه حلوه قوي، وجبنا جد وتيتا وجبنا خالاتها وجبنا الناس اللي موجودين ها وعمتها وبتاع، وجينا عملنا حفله ليها؟
طبعا اول لما تمت حفظ الجزء عامله وعدتها ان انا اجيب لها هديه وفعلا جبتها لها، وعرفت تيتا وجد وكله وكل عادي الف مبروك واللي اداها يعني هديه برضو، بس وكنت انا يعني حتى بحاول ان انا اعالج مشكله من ساعه ما دخلت جزء عام الجزء الثاني، بان انا مثلا ايه اخليها تسجل وتسمع نفسها وكده، بس يعني اول مره لقيتها ان هي فرحانه بحاجه زي كده، بس بعد كده خلاص لا مش حابه كده خالص. وعماله مثلا افهمها ان هي لازم تحفظ القران لان ربنا سبحانه وتعالى يبقى مبسوط منها وتدخل الجنه وتلبس ماماها وباباها تاج يوم القيامه، وبحاول ان انا مثلا احببها كده، لان هي بقول لحضرتك ما بتقدرش اصلا
الكلام ده كويس بس
تتصرف،
ملهاش مصلحه فيه. بصي الكلام ده كويس بس هي ملهاش مصلحه فيه، ده المصلحه للاهل يعني. فمساله القيم والتفكير المجرد ده مش هتستوعبه الا من بعد 7 سنين يعني. اللي هتستوعبه انها جات لها هديه، اللي هتستوعبه ان في حفله اتعملت، اللي هتستوعبه ان يعني جزء عام بالذات يا جماعه، لان هو ده يعني الانطباع الاول يدوم، مش لازم هنعمله بقى في تبارك وقد سمع ومش هن... مش هن... لو نقدر يبقى ممتاز ممتاز، واخد بالك؟ احنا ما بنعملش بقى اعياد ميلاد واعياد جواز واعياد بطاطس واعياد حب واعياد بتنجان، مالناش في القصه، احنا كل ما هنالك ايه دي الاحتفالات بتاعتنا بقى، واخد بالك؟ فبنيجي نحتفل بقى بالايه بجزء عامه وجزء تبرك وجزء قد سمع، وانه جاب درجه كويسه وانه كان ممتاز في الكاراتيه وانه يعني خد شهاده كذا وهكذا. يبقى اذا ده اللي هيثبت في دماغها، بمعنى انه لما يكون هي حفظت جزء عام، اولا خلاص انا مطمن ان ذكائها كويس، مطمن ان ذاكرتها كويسه، وهو 120 يعني فئه بدا اهو في اول ذكي جدا تمام. وفي نفس الوقت هيشوف مثلا على الكمبيوتر انه هيتذكر اليوم ده، هيحصل رابط شرطي، ويبدا يشوفه بقى يوم ما حفظ كده، وهنكرر لك ده بقى في جزء تبارك، هنكرر لك ده في جزء قد سمع. فطول الوقت هو منتظر يخلص علشان عايز نفس الهدايا اللي جات له بقى من الجميع، وعنده كذا هديه دي كانت مرتبطه فهنا يحب القران، لان القران هنا مش هيحبه لانه معاني ولانه بقى يعني الجنه ولانه تاج الكرامه ولانه دلوقتي المعاني دي مش هيدركها، ده بعد 7 على الاقل. هو هيدرك دلوقتي ان كان في حاجات حلوه جات له، وهيشوف الحاجات الحلوه فيربط القران حلو لانه جاب لي حاجات حلوه وخلاني انا حاسه ان انا كل الناس مهتمه بيا، وكان انا ملكه متوجه، كانت لابسه لبس جميل قوي، فستان جميل في اليوم هو، والكلام ده كله وشهاده تقديره كده، ده يعني مهم جدا.
طب يا دكتور طيب. معلش حاجه كمان، هي ما بتحبش تروح المدرسه، دايما مثلا تروح يوم واثنين وبعد كده ان هي تفضل تعيط ومش عايزه تروح.
كويس، ده اللي انا كنت لسه ده اللي انا هكلم حضرتك فيه، يعني ده اول حاجه بنعملها عشان التحفيز يعني تمام. لكن بما ان الطفل ذكي وذاكرته كويسه وحفظ وكان ماشي بشكل كويس، واخده بالك، وفجاه حصل كده، برجع لازم اشوف البيت هل لا قدر الله في مشكلات زوجيه انعكست على الطفل، هل هو مخه بقى مشغول دلوقتي زي جسمه في المدرسه في الفصل بس عقله في البيت، هل هو دلوقتي في انيميا او اي مشكله، هل انه الطفل دلوقتي بدا يبقى فيه مثلا بعض الاولاد بيجي لهم قلق او اكتئاب او خوف، حتى الاطفال، حتى الاطفال لان في ضغوط ما بهذا الشكل يعني، هل يعني بتتضرب، هل طريقه التعامل، هل اتنقلنا من مكان لمكان، يعني في مجموعه ايه يعني. التلفزيون يا جماعه ما بيديش الاجابه الكامله، التلفزيون بيدي لمحات عن الاجابه، لكن لا ده احنا في مقاييس بتطبق على البنت، وفي الاب والام انا بطبق عليهم مقاييس عشان نشوف درجه القلق والاكتئاب والخوف والوسواس والهستيريا للاب والام، وانعكاسها من ناحيه الجينيه والكروموزومات، ومن ناحيه كمان التنشئه والتربيه بهذا الشكل، ان شخصيه الام والاب ومشاكلهم تنعكس، المشاكل الزوجيه انعكاسها. فانا يعني دلوقتي عايزك تبص المساله بمنظور عام، لو في اي مشاكل زوجيه لا قدر الله يبقى بعيد عن البنت، وفي نفس الوقت كمان لو في ضرب او بتاع ممنوع، لو في اي ضغط عليها للحفظ ما نكرهاش في القران ممنوع، هحاول قدر المستطاع انه يبقى لو احيانا يبقى مثلا ايه الاخ اللي كان محافظها او الاخت مثلا كانت مرتبطه بيها وجدانيا اتغيرت وجه حد تاني، او نفس الاخت بس غيرت الطريقه بتاعتها، هي نفسها عندها مشاكل او ضغوط، فبالتالي لازم ابدا افهم ايه اللي حصل وايه اللي تغير، واخد بالك؟
اللي حصل وتغير ان انا يعني في الفتره دي كنت بكمل دراسه، قبل كده ان انا معاها في البيت وانشطه ومهتميه بيها وكل حاجه واي جديد بس الفتره دي كنت بسيبها طبعا عند والدتي عشان كنت بكمل دراستي وكده في الفتره اللي انا ببقى فيها في الجامعه.
وفي نفس الوقت اتولد لها اخ صغير.
ليها اخ صغير.
فبالتالي يعني عارفه يعني اولا انسحب منها الاهتمام بشغلك ودراستك بدراستك، وانسحبت سحب منها الاهتمام بالاخ الصغير، فهي حست انه يعني قبل كده كانت بتحفظ على اساس انها بتقول لك انا اهو، طب دلوقتي هي مش لاقياكي عشان تقول لك انا اهو. فمهم جدا ان انا ابحث عن الاسباب النفسيه، لان العقل عندي تمام ما عنديش مشكله في الذكاء دلوقتي، عندي مشكله في الاسباب النفسيه في التغيرات اللي ممكن تكون حصلت، وببدا اصلح المساله دي، وابدا اهتم بيها. على فكره انا مش هقول لك ما تكمليش دراستك، كملي، بس انا عايز ساعه كافيه احسن من ساعه كميه، بمعنى انه هنبدا ننظم المساله ويبدا في وقت معين هتكوني معاها بهذا الشكل. ما كناش بنخرج هنخرج، ما كنتش بتقعدي معاها هتقعدي معاها، ما كنتش بتلعبي معاها هتلعبي معاها، واخده بالك يعني؟ وانا عامل موسوعه لتنميه الانتباه والتركيز فيها 100 لعبه، 100 تدريب عملي، وموسوعه لتنميه الذاكره 75 تدريب عملي، لان بعض الامهات تيجي تقول لي انا مش عارف العب معاها بايه، خلصنا المكعبات والكرتون وخلصنا مش عارف البازل وخلصنا الصلصال وخلصنا الرسم وزهقت.
بحاول اعمل معاها انشطه اللي هي مونتيسوري هنا في البيت اللي انا اقدر
حلو.
عليه يعني متوفر عندي.
شوفي لما هتنمي التواصل معاها، لما هتبدا هي ترجع لك وترجع لها، هتبدا هي ترجع للحفظ، لان ما عنديش اي سبب دلوقتي عقلي واخد بالك ولا في الذاكره للحفظ، انما السبب هنا نفسي وجداني. لما هيكون هنرجع وهنبدا جزء جزء بهذا الشكل، وهنبدا بقى الحصر المعلم، وهنبدا بقى لو في اخت هتبقى هي اللي بتحفظ مش حضرتك بس، يعني لو انت مشغوله في واحده بتحفظ، وفي ناس محترفه في التحفيظ يا جماعه. هو عارف بقى الماضي البعيد والماضي القريب والشغل الجديد اللي هيديه، وعارف انه بيقولها بطرق معينه وبطرق منغمه بشكل معين، يعني اكثر احترافا من حد مجرد انه ايه بيحفظ وخلاص يعني. فناخد بالنا من الجزئيه دي.
عايزه بس الفت نظر حضرتك ان انا بوديها كتاب، يعني انا بحاول معاها في البيت بجانب ان في اصلا كتاب هي بتروحه.
يعني جزء عند في الكتاب وجزء عند تيتا، وحاسه انه طول الوقت. لا ما هي الفكره كلها انه شويه محتاجين نركز معاها، واخده بالك؟ والكتاب لا شك انه افضل طريقه عشان التكرار الكتير يعني. وهتبداي برضو زي ما انت كنت عامله الطريقه برضو، من يعني بص يا جماعه، لما ادق المسمار مره ولا مرتين، دقيت عليه مره اتنين ما دخلش فسيب الطريق، لا انا محتاج اكرر. يعني فكره انك تسجلي الحاجه على موبايل او تسجليها على التلفزيون على فلاشه او تسجليها على الكمبيوتر او التاب او اللاب او ما شابه، وتبدا هي تسمع ان شاء الله، حتى نكون بنلعب وهي بتلعب بحاجه بس هو بيتكرر قدامها وبنسمع، كل ده هيخليها تحفظ. واهم حاجه عندي انه اجزأ حاجات بسيطه جدا جدا، وانا مش في ازهر مطالب، انا في تجريبي وجزاك الله خيرا، فامشي معاها واحده واحده علشان تبدا تحفظ. والحلقه اللي جايه يعني اولا ركزي في الاكلات اللي انا قلتها، وفي نفس الوقت الحلقه اللي جايه ركزي على وشوفي الانيميا برضو، وركزي على التدريبات اللي احنا هنقولها ان شاء الله.
معلش يا دكتور، هو قبل حوار ان انا اكمل دراسه وكده، كانت هي دايما يجي عليها كل مثلا شهر او كل شهرين كده تقول يا ماما انا مخنوقه انا متضايقه، طب ليه ماما في ايه، طب يا حبيبتي مش عارف ايه، وافضل مثلا احاول العب معاها احاول اخرجها من اللي هي فيه، بس برده ايه مثلا خلاص اللعب معاها انتهى، برده ماما انا لسه متضايقه لسه مخنوقه. يعني الفتره دي بتتكرر معاها كل حوالي شهرين مره، بس مش عارفه يعني انا في هنا الحمد لله مش بضربها ولا في ضرب ولا اي حاجه، بس مش عارفه في ايه.
طيب هل يعني في ما يسمى باكتئاب للاطفال، في قلق للاطفال، في خوف للاطفال، وده بيتم في اختبارات للكبار وفي اختبارات للاكتئاب عند الاطفال، بحيث ان انا اشخص، لان الاطفال عندهم مشاعر وعندهم احاسيس لا سيما الاذكياء بهذا الشكل يعني. يعني على قد ما انا على راي احد اساتذتنا الدكتور عبد الصادق رحمه الله عليه، بكره الاكتئاب على قد ما انا بحب المكتئب، لانه حساس جدا، لانه ذكي، لانه بيفهم، لان عنده ضمير، لانه بيأنب نفسه، لانه يعني عنده مشاعر. فبالتالي ما اغفلش ان يكون فعلا في درجه اكتئاب، وما اغفلش ان الطفل يقول انا بعيط او متضايق او مخنوق او الكلام، مش لافتقادك بس، انما قد يكون خاصه لو الاب او الام او الجد او الجده او العم او العمه في درجه اكتئاب. ناخد بالنا من القصه دي، ومحتاجين ان احنا نعرضها على حد بحيث احنا نشوف لو المشكله موجوده فعلا. الاكتئاب احد العوامل زي ما قلت لحضرتك من شويه اللي بتقلل الانتباه والتركيز والذاكره. المره اللي جايه ان شاء الله هكمل مع حضراتكم استراتيجيات الحفظ والتذكر. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.